حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. في الحلقة الماضية وصلنا إلى أن إبراهيم عليه السلام أتم بناء البيت ووضع الحجر الأسود في مكانه كما هو موجود وكما هو معروف الآن، وقلنا إن هذا الحجر وردت فيه روايات أنه من أحجار الجنة أو أنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة، وقلنا إن هذا الشيء يعني خاصة في عصرنا الحالي لم يعد بعيدا ولم يعد شيء يعني غير مصدق أو بعيد الاستيعاب، بل الإنسان يستطيع أن يستوعبه الآن ببساطة جدا وبسهولة جدا، لأنه يرى الأشياء من حوله شيء بسيطة ودقيقة جدا يخزن عليها آلاف وآلاف من المعلومات ومن الساعات المصورة والمسجلة وغير ذلك، أرشيف كامل يوجد للإنسانية ويوجد للبشرية. فإذا فكرة الحجر الأسود سواء كان من السماء أو من النيازك أو من أحجار الدنيا، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرنا به. مقصودنا ليس حجارة، مقصودنا أبدا ليس مجرد بناء، بل المقصود هو الله سبحانه وتعالى. نعلم أن هذه مجرد أحجار لا تضر ولا تنفع، إننا لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حاشاه أن يتجلى في شيء من هذه الأشياء أو في مخلوق من هذه المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حينما نذهب فإننا نذهب طاعة لله، استجابة لأمر الله الذي ابتلانا بهذا الشيء من أجل أن يعلم من سيطيع ومن سيعصي. الحياة كلها عبارة عن ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعندما تذهب إلى بيت الله الحرام وتستشعر هذه المكانة العظيمة لهذا البيت، اعلم أنك أيها الإنسان الضعيف الفقير أشد حرمة عند الله حتى من الكعبة، بل أشد حرمة من الدنيا وما عليها. لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، والذي نفسي بيده لدم المسلم أشد حرمة عند الله منك. المسلم أشد حرمة عند الله حتى من الكعبة؟ نعم، حتى من الكعبة، لنتأكد فعلا أن هذا الأمر مجرد شعيرة من شعائر الإسلام، ليس هو المقصود وليس هو الغاية، يعني حتى لا يظن أحد أبدا أن ذهابنا إلى مكة وطوافنا بالبيت أو تقبيلنا للحجر أو إشارتنا إليه أو استلامه من بعيد هذا من باب إن إحنا بنقدس أحجار أو إننا نعبد أحجار. أبدا، حاشا لله، إننا نعبد إلها واحدا لا شريك له، نعبد الله وحده لا شريك له. وأشد شيء حرمة في هذه الدنيا هو هذا الإنسان المخلوق الذي كرمه الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والحديث الطويل أن الله لما خلق الأرض جعل التميد، يعني تهتز وتتحرك، فخلق عليها الجبال، فخلق الجبال فأرساها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة وقالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقالت الملائكة: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم. ابن آدم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فتخيل أيها الإنسان الفقير الضعيف أنك أعظم عند الله تبارك وتعالى من الجبال، وأعظم من السماوات، وأعظم من الأرض، بل أعظم من الدنيا وما فيها. هذا مقامك عند الله سبحانه وتعالى، إياك أن تستقل بهذا المقام. لقد خلقك ربك في أحسن وفي أكمل وفي أجمل صورة، حاول أن تستمر على هذه المكانة العظيمة. إياك أن تنزل وإياك أن تهبط إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فإذا أنت إنسان في غاية التكريم، في غاية التعظيم والتقدير من قبل الله سبحانه وتعالى، اعلم هذا. وهذا نقوله حتى لا يظن ظن أو يشك إنسان في أن الكعبة مثلا أو غيرها أشد حرمة عند الله من الإنسان أو من دم الإنسان. كلا، بل الإنسان أعظم حرمة عند الله حتى من الكعبة، حتى من الحجر الأسود. بعد ذلك، بعد أن وضع سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا الحجر وانتهى من البناء، أمره ربه أن ينادي في الناس: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فسيدنا إبراهيم قال: يا رب، أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف، أين يبلغ؟ يعني إذا ناديت الآن وأنا في مكة، صوتي إلى أين يمتد؟ بضع مترات ولا بضعة مئات من الأمتار، إلى أين يمتد يا رب؟ فقال الله له: يا إبراهيم، منك النداء وعلينا البلاغ. فنادى سيدنا إبراهيم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهنا من سمع النبي إبراهيم عليه السلام ولبى وقال لبيك لله طاعة وتقربا، فإنه سيظفر وسيغنم وسينال الفرصة من أجل أن يحج بيت الله الحرام. لذلك نداء سيدنا إبراهيم وصل لكل من على ظهر الأرض في هذا الوقت، ووصل إلى من أتى بعد ذلك عن طريق أتباع سيدنا إبراهيم، عن طريق من تعلموا من سيدنا إبراهيم، ومن مشوا على طريقه، ومن مشوا على دربه من الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. بدأ الناس في حج بيت الله الحرام، وبدأت العرب تحترم هذا المكان وتقدسه وتقوم على أمره، لأنهم رأوا آيات معجزة، أشياء غريبة تحدث أمامهم. قام سيدنا إسماعيل عليه السلام بأمر هذا البيت إلى أن أدركته الوفاة، فاستمر أبناؤه وأحفاده على خدمة البيت وحراسته. بعد انهيار سد مأرب في اليمن، قدمت إلى مكة جماعات من خزاعة، من قبيلة خزاعة، تكاثرت مع الأيام، وحينما اشتد عودها تغلبت على مكة وتولت الإشراف على البيت الحرام. غلبت أتباع وأحفاد سيدنا إسماعيل من العرب من قبيلة جرهم، غلبتهم على هذا البيت وأخرجتهم منه، وتولت هي أمر البيت. وبدأ رئيسها في هذا الوقت عمرو بن لحي الخزاعي يغير في كل الأشياء والمعالم الموجودة، فينسب إليه أنه أول من أدخل الأصنام ونصبها إلى جوار الكعبة، ودعا الناس إلى تعظيمها وإلى تقديسها وإلى الاستشفاء بها. وإذ بمكة تتحول بعد ذلك إلى مأوى ومثوى لأصنام متعددة تحج إليها القبائل كلها، باستثناء قلة قليلة بقيت على الحنيفية، على دين إبراهيم عليه السلام. إذن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من غير وأول من بدل في دين إبراهيم، وأول من أدخل الأصنام. لكن سبحان الله حدث شيء عجيب مع تغلب خزاعة على البيت الحرام. بئر زمزم انطمس، في شيء غطى عليه، رمال أتت وغطت هذا البئر لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا مكان هذا البئر، بل حاولوا مرارا وتكرارا أن يحفروا من أجل أن يصلوا إلى هذا البئر، إلا أنهم لم يستطيعوا. وهذا شيء في غاية العجب، يعني المفروض أنهم يعرفون مكان بئر زمزم بالتحديد بعدد الخطوات، يعني بمقياسنا الآن بالسنتيمترات وربما أقل، لأنهم كانوا دقيقين جدا، يعني أشياء بسيطة موجودة عندهم هي التي ينظرون إليها، فلذلك يعرفون مثلا من البيت أمشي كم خطوة بكم مقدار اتساع الخطوة إلى غير ذلك. كانوا يذهبون ويحفرون ولا يجدون شيء. كيف غطت هذه البئر في هذه المدة البسيطة جدا لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يتعرفوا عليها ولا يستطيعون أن يصلوا إلى مائها؟ كان هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى عقابا لخزاعة التي تغلبت على أحفاد سيدنا إسماعيل وأرادت يعني أن تقوم على أمر البيت بالقوة. ولم تكتفي بهذا، بل غيرت وبدلت في دين الرجل الذي بنى هذا البيت أصلا، وابنه الذي حفرت من أجله بئر زمزم. يعني السبب في حفر بئر زمزم إسماعيل عليه السلام، والذي قام ببناء البيت إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فالمفروض يعني أن دينهما هو الذي يبقى وهو الذي يستمر، لأنهم أصحاب هذا المكان. تأتي جماعات من أماكن غريبة وتتغلب على هذا المكان وتغير وتبدل في دين أصحاب هذا المكان، فكان هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى. شيء غريب، يعني عقاب ينزل من الله مباشرة. لم يستطيعوا أبدا أن يصلوا إلى بئر زمزم، يمكن ظلت أكثر من 4 أو 5 قرون وهي مطموس عليها، إلى أن جاء قصي بن كلاب وهو الجد الخامس وقيل الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قصي بن كلاب ينسب إليه أنه جمع قومه من الشعاب والأودية، كانوا متفرقين بعد أن تغلبت عليهم خزاعة، جمعهم وتغلب على مكة واستطاع أن ينتصر على الخزاعيين بمساعدة أقربائه من كنانة. بدأ قصي بن كلاب في تجديد بناء الكعبة مرة أخرى، وأنشأ دار الندوة التي عرفت بدار الندوة التي كان قريش تجتمع فيها ويعني يطرحون فيها الأمور المهمة سواء في حربهم أو في سلمهم أو غير ذلك. وينسب أيضا إلى قصي بن كلاب أنه هو الذي سن لقريش الرحلة إلى الشام والرحلة إلى اليمن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فأول من سن هذه الرحلات لأهل مكة من أجل أن يذهبوا إلى الشام يبيعوا ويشتروا ويذهبوا أيضا إلى اليمن إلى غير ذلك هو قصي بن كلاب. وقصي بن كلاب أدرك أن طوال ما قبيلته متفرقة في الشعاب والأودية فمن السهل أن يتغلب عليهم أحد، فأتى بهم وبنى لهم دورا بجوار الكعبة مباشرة، وطلب منهم أن يسكنوا فيها وأن يقيموا فيها من أجل أن تزداد مكانتهم وتزداد منزلتهم عند العرب، فلا يجرؤ أحد في أن يتغلب عليهم. يعني قديما اللي كان بيقاتلهم كان بيقاتلهم في خارج الحرم، شيء عادي ربما أن يكون مقبولا عندهم، هو لم يتعدى على الحرم، الحرم له مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة جدا. ولما هذه المكانة نزلت شيئا ما بعد تغلب خزاعة، الله سبحانه وتعالى أتى بالعقاب عليهم، فطمست بئر زمزم من أجل أن يعرفوا ويدركوا قيمة هذا المكان، قيمة هذا البيت وقيمة هذه البئر. فقصي بن كلاب بنى لهم دورا بجوار الحرم حتى إذا أراد أحد أن يهاجمهم فإنه يهاجم الحرم، فتزداد مكانتهم وتزداد منزلتهم ولا يستطيع أحد أن يتغلب عليهم. وبالفعل كان أمرا في غاية العقل وفي غاية الرجاحة منه، لأنه استطاع أن يجعل لقريش مكانة كبيرة جدا جدا. وقريش طبعا من كنانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، إلى غير ذلك. حتى جاءت سيادة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب جد مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أبيه، تولى زعامة قريش. رأى عبد المطلب في المنام من يقول له: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ رأى رؤيا أخرى: احفر طيبة. لم يفهم ولم يدرك، حتى رأى أمرا مباشرا: احفر زمزم. كيف احفر زمزم؟ حاولنا مرارا وتكرارا، ونحن نعلم من التاريخ أن خزاعة قبل ذلك ومعهم العرب اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة ومن يأتون إلى زيارة البيت الحرام، حاولوا مرارا وتكرارا من أجل أن يحفروا هذه البئر مرة أخرى، إلا أنهم لم يستطيعوا. فماذا نصنع؟ ظل منتظرا. في كل مرة كانت تأتيه رؤية، هذه الرؤية تقرب له المسافة. رأى رؤية أخرى أنه شخص يقول له: أحفر زمزم، أحفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ أو أين زمزم؟ فقال: بين رفث ودم. طيب، أين الرفث وأين الدم؟ علامة غريبة، ماذا أصنع؟ عند غراب أصم. فعبد المطلب بدأ يدرك العلامات. في يوم من الأيام أتى أحد الأعراب من أجل أن يذبح ناقة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أو إلى أصنامه كما كانوا يفعلون. فذبح الناقة، وبعد أن ذبحت الناقة نزل منها الدم، إذ بها تقوم مرة أخرى. كان هذا شيء عجيب، يعني بعد أن تذبح تقوم، فتمشي يعني كأنها لم تذبح، حتى تصل إلى مكان وتسقط فيه. وهنا بعدما ذبحوها أخرجوا أمعاءها، فإذا صار الآن في مكان فيه دم وفي مكان فيه رفث اللي هي أمعاء هذه الناقة. فأدرك فعلا أن مكان زمزم في منطقة بين المنطقتين، لكن المنطقة كبيرة. تعرفون يعني كيف يحفر في أي مكان في أي منطقة؟ ما زال الأمر في غاية الصعوبة، إلى أن أتى هذا الغراب الذي قيل له في المنام وبدأ ينقر بمنقاره. قيل له: عند مملكة نمل، توجد مملكة من النمل، أيضا مملكة النمل كبيرة ممتدة. أتى الغراب ونقر بمنقاره في الأرض، فأدرك عبد المطلب أن هذا المكان هو المكان الذي يطلب منه أن يحفر فيه، فقام بالحفر في هذا المكان، وبالفعل استطاع أن يستخرج ماء زمزم مرة أخرى. وكان هذا الأمر إيذانا من الله سبحانه وتعالى، وتهيئة بأن أمرا ما سيحدث، شيء غريب سيحدث. هنا البئر بعد ما انطمست بدأت ترجع، رجعت بالفعل، يعني إذن في شيء ما يجهز له ويعد له. ثم بعد ذلك تأتي آية أخرى من آيات الله، آية عجيبة. في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال يعني إن أحد الأعراب ذهب إلى مكان من الأماكن التي كانت تقدسها الأمم الأخرى من الحبشة من الأحباش، كنيسة وبال فيها، لم يكن يعرف ولم يكن يدرك، يعني لم يكن متعمدا، لأننا نعلم يعني أن هناك عربيا أتى وبال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لا تذرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، ودعا بدلو من الماء وأراقه عليه. هكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر للأخلاق. ثم أخذ وقال يا أخ العرب إن هذه المكان لا تصلح لشيء من هذا، إن أماكن طاهرة لذكر الله وللعبادة وللطاعة. على حسب فهمه الإنسان لما يحاول مثلا يعني أن يتعامل مع شخص، لا تتعامل مع الناس بعقلك أنت، بل عامل الناس على قدر عقولهم، كما ورد في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لكن هذا الملك الحبشة الموجود وقتها أبرهة قال يعني كيف يجرؤ واحد من العرب أن يأتي إلى مكاننا المقدس ويبول فيه أو لا يحترمه؟ ما أقدس مكان عندهم؟ قالوا له الكعبة، البيت الحرام. قال لأهدمنها. خرج، هو يعلم يعني أن العرب ليس عندهم جيش وليس عندهم دولة نظامية كالدول التي كانت موجودة، الروم، الفرس إلى غير ذلك. فقال يعني فرصة، مجموعة من البدو الرحل ومجموعة من الناس المتفرقين الذين لا قائد لهم والقبائل، خلاص أذهب وأهدم هذا البيت من أجل أن يخاف مني كل الناس الموجودة في هذا المكان، وربما إن لما أهدم هذا البيت الناس لا تجد مكان مقدس تحج إليه إلا عندي، فيأتون إلي ويدخلون في ديني. وهكذا جمع جنوده وقواته وذهب، ومعه بعض الروايات تقول 10 أفيال، أفيال كبيرة جدا، من أجل أن يهدم الكعبة. لما وصل أبرهة إلى حدود مكة، الروايات تقول أنه وجد أغناما أخذها، فلما علم عبد المطلب بأنه أخذ أغنامه ذهب إليه، فلما رأى عبد المطلب يعني، وكان رجل له مكانة وله قيمة، ورجل يعني يهابه الناس من شكله ومن منظره، وقد سمع عنه الكثير والكثير، لما رأى احترمه وأجله وقدره، يعني هذا رجل يظهر عليه أثر الرئاسة، يظهر عليه أثر الزعامة، فاحترمه. فإذ بعبد المطلب يكلمه في الغنم، يقول له إن قواتك أو إن جنودك اعتدوا على غنمي وأخذوها. يقول أبرهة في نفسه هذا هو الزعيم والسيد؟ أنا كنت أظن إنك ستكلمني في أمر البيت، في أمر بلدك، هذا المكان المقدس والمعظم عندكم، جئت من أجل أن أهدمه، فأنت تترك هذا الشيء المهم والعظيم وتكلمني في شأن غنم؟ فعبد المطلب رجل فصيح، عربي أصيل، جد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الرد، يقول له أما الغنم فأنا ربها، أنا سيدها، وأما البيت فله رب يحميه. هذا البيت نحن تورثناه جيلا بعد جيل بعد جيل، ونعلم أنه بيت الله، وأن الله هو رب هذا البيت، وأن الله هو الذي يحمي هذا البيت. أبرهة بدأ يخاف يعني من الثقة التي عند عبد المطلب في حديثه. أمر قواته بأن تتقدم وبالفيلة أن تتقدم، وإذ بالفيلة تقف في مكانها لا تتقدم خطوة واحدة، يحاول يمينا يسارا يضربها، لم تتقدم أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أشار بعد ذلك إلى ناقته لما وقفت في المكان الذي تم فيه البناء المسجد النبوي، وسألوها لماذا لا تتقدم، أو في موقف آخر ناقته وقفت ولم تتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، نفس الحابس الذي حبس الفيل عن أن يتقدم إلى بيت الله الحرام. فكما أن الفيل حبس فكذلك ناقة النبي القصوى أيضا حبست ولم تتقدم. وبعد ذلك تأتي آية عجيبة من الله سبحانه وتعالى، فيرسل طيرا أبابيل على أبرهة ومن معه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى على أبرهة وعلى من معه وجعلهم كعصف مأكول، أهلكهم أجمعين، لأنهم تجرؤوا على أن يعتدوا على بيت الله الحرام. وهنا ازدادت قيمة ومكانة البيت الحرام عند قريش وعند كل العرب، وازدادت مكانة قريش عند كل العرب، بدأ الكل يتسامع بهذا الحد. شيء معجز، شيء غريب. يعني لا نقول مثلا أنه عامل من العوامل الطبيعية، لأنه لو شيء نزل من السماء ما كان يقصد هؤلاء فقط دون أهل مكة أو دون مثلا من كان بجوارهم، لهؤلاء فقط، كل واحد منهم باسمه بصفته يأتيه حجر من السماء فيقصمه ويهلكه ويرديه. أدركت قريش فعلا أن لهذا البيت شأنا عظيما، وبدأت مكانة البيت ترتفع في نفوسهم مرة أخرى وقداسته تزيد عندهم، حتى إنهم أرادوا تجديد بناء البيت الحرام بفعل العوامل الطبيعية طبعا التي ذكرناها والتي أثرت فيك السيول التي حدثت. لما أرادوا أن يعيدوا بناء البيت، تعرفون أن مكة منها من كان يتعامل بالربا، منها من كان يأكل أموال الناس بالباطل، منهم من كان يعني يكسب ماله وقوته من حرام، منهم من كان يأخذ أموال الناس ولا يردها إليه البعض، وما في إنسان يعني سبحان الله كامل 100%، كل بني آدم خطاء. يعني هذا الإنسان اللي عنده دين وقيم وأصول يمشي ويسير عليها ليس بكامل، فما بالك هؤلاء الناس اللي أصلا يعني كانوا يعبدون الأصنام، فما كان عندهم شيء يعني نستطيع أن نقول يعني إن هو صاحب مبدأ مثلا أو بعيد جدا عن الحرام. في البعض منهم كان يعتمد على التجارة وعلى الكسب من حلال وكان عنده أخلاق، والبعض منهم كان على الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، والبعض كان عنده أخلاق عظيمة زي عبد الله بن جدعان وغيرهم. يعني مكة كان فيها وفيها. لما أرادوا بناء البيت مرة أخرى قالوا لن ندخل في هذا البيت مالا من حرام. يعني أي إنسان، وسبحان الله مع أنهم مشركون ويعبدون الأصنام بس كانوا عارفين المال الحلال من المال الحرام. وهذه دعوة ورسالة لكل إنسان حينما تعمل أو حينما تكسب مال، أنت أقدر واحد يعلم ويعرف هذا الكسب من حلال أو من حرام. حتى وإن حاول لك البعض التبرير والتزيين، أنت تعلم مصدر هذا المال، مصدر حلال ولا حرام، هل هذا من حقك أو من غير حقك. الإنسان أحيان الطمع بيؤثر فيه، أحيانا نفسه تغلب عليه فيطمع ويأخذ هذا المال. لو فكر قليلا لعلم أن رزقه سيأتي. يعني لو كان مكتوب من رزقك أن يأتيك هذا المال لا تستعجل وتأخذه من حرام، هو سيأتيك بالحلال لا محالة، اتركه لله سبحانه وتعالى وسيأتيك أيضا. يعني أنا لا أقول لك أنك ستخسر، لا والله لن تخسر في الدنيا أصلا. وإذا كان غير مكتوب لك وأتاك الآن وأخذته، أولا ربما أن يضيع منك أو أن تنفقه دون أن تشعر ودون أن تدري في أشياء غير مفيدة، أو أن تنفقه على طبعا يعني علاج أو غير ذلك، أو تنفقه على علاج أحد من أولادك أو غير ذلك. المهم أنه لن يبقى ولن يستقر عندك، ساعتها لا يبقى إلا الحسرة والألم والندم. طع تقول يا ليتني ما أخذت هذا المال، يا ريتني، والله ما استفدت منه أي شيء، جاء وذهب، بل بالعكس أنا الخسران، لأني صرت الآن مريض، لأني صرت الآن عندي مشكلة، لأني كذا، لأني كذا، لأني كذا. هذا يعني ده إذا استطعت يعني أنك تفلت من رقابة البشر، وما في أحد مثلا يراك أو يعاقبك على هذا العمل من الجهات والهيئات المختصة من الشرطة والقضاء وغير ذلك. أنا أقول لك هذا المال لا يفيدك أبدا ولن يفيدك، لن تستفيد منه، بل لن يأتيك إلا بالحسرة والندم. ابعد عن هذا المال، ثق بأنه لو كان مكتوب لك سيأتيك لا محالة، لا تتعجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو مكتوب لك نفس تتنفسه لن تموت حتى تحصل عليه، شربة تشربها لن تموت حتى تشربها، لقمة تأكلها لن تموت حتى تأكلها. فلا تتعجل، لا تتعجل. وبعدين يعني إذا أردت أن تعبد ربك من مال حرام لن يتقبل الله منك العبادة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وربما إن هذا المال الذي تحصل عليه من طريق حرام إذا وضعته على المال الحلال الأساسي الموجود عندك يذهب بركة المال كلها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيد ويضاعف وينمي في الصدقات. فإياك ثم إياك، شيء صعب جدا على الإنسان بالذات الأكل من الحرام. تخيل إنسان يأكل من حرام، يعني جسده ينبت من حرام، يعني حينما تتغذى اللحم والدم الموجود والمكونات الموجودة في جسدك الآن ما أصلا من حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إياك ثم إياك، هذا أمر يعني لو قارنته بأي معصية أخرى ستجد أنه أصعب. تعلم لماذا؟ إنسان فعل معصية، انتهت هذه المعصية وذهبت، ربما إن هو يتوب يندم يستغفر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى والأمر انتهى. إنما مسألة أنك تأكل من حرام هذه معصية لن تذهب، بل تستمر معك لأنها موجودة، موجودة في جسدك هذا الذي تغذى ونمى وكبر على هذا المال الحرام، لأن هذا المال دخل في مالك، فأنت الآن أصبحت تجارتك فيها جزء من هذا المال. حينما تأكل فيه جزء من الحرام، حينما تطعم أولادك وزوجتك كل شيء دخل في هذا الشيء. لذلك شيء صعب جدا جدا، لو تخيلنا كده وفكرنا فيه سنجد أنه من أصعب الأمور وأبشعها. كثير ممن يعانون الآن من ارتفاع التكاليف الموجودة أقول له أطب مطعمك، أطب مطعمك، ستأتيك البركة من الله سبحانه وتعالى، سيبارك الله لك في صحتك، لن تحتاج أن تذهب إلى طبيب وتدفع ثمن الكشف وبعد ذلك الأدوية أو فحوصات أو تحليلات أو غير ذلك. هذه البركة، بركة في أن الله سبحانه وتعالى يجعل المال القليل اللي عندك تنفقه في مكانه الصحيح. الآن مع ارتفاع تكاليف الحياة اللي الكل بيعاني منها، لو سألت نفسك الأساسيات المطلوبة للحياة ستجد أن النفقة فيها قليلة. يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون طعام ولا شراب، وأيضا لا يستطيع أن يعيش بدون بيت يسكن فيه. أشياء كثيرة أخرى حولك تستطيع أنك تعيش بدونها. الإنسان أيضا يعني بالتأكيد من الأشياء الضرورية الآن يريد أن يعلم أولاده. لو حسبت الأساسيات الموجودة في حياتك ستجد أن النفقة فيها أقل من الأشياء الغير ضرورية والأشياء الغير مهمة واللي كلها بتفرض عليك رغم عنك. تعلم لماذا؟ لعدم البركة. أما إذا كان عندك بركة سيبارك الله لك في أولادك، ستجد أولادك يذهبون إلى المدرسة ويرجعون يفهمون، لا يحتاجون إلى مدرس، لا يحتاجون بعد ذلك إلى دروس، ستجد أنهم لا يحتاجون إلى أطباء. لو واحد فيهم مرض، مجرد ما تقرأ عليه الفاتحة، مجرد ما تعطيه مسكن للألم أو خافض للحرارة أو شيء، ستجد أنه قد شفي بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكفيك الله أمر الذهاب إلى الأطباء والفحوصات وغير ذلك من هذه الأشياء. أشياء كثيرة جدا جدا. أحيانا أنت تمشي في طريقك مثلا، ربما يعني أن تسرح بفكرك بعيدا في مسألة ما، في شيء ما، وننصح دائما بأن نركز يعني في طريقنا ونحن نقود سياراتنا، تجد أن الإنسان ربما أن تزيد سرعته فينتبه إذ أمامه رادار يخفض من السرعة. لو لم تنتبه مخالفة عليك، وستدفع قيمة المخالفة. حينما انتبهت هذا رزق من الله سبحانه وتعالى لك، هذا المال مكتوب إن هو لا يذهب من عندك. أما إذا أكملت فأيضا مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى إن هذا المال الذي جاء سيذهب مرة أخرى. أشياء يعني هذه أمثلة بسيطة جدا في حياتنا كلها، وكلنا نمر بهذه الأشياء. العبرة هنا فكرة إن الإنسان يحاول أن يأكل من حلال. أطب مطعمك، أطب مطعم أولادك، أطب مطعم أهلك، حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيهم. عن طريق ماذا؟ أولا إنك تؤدي العمل المطلوب منك على أكمل وجه، إنك تتقنه، عملك اللي أنت موجود فيه، لا تحاول يعني أن تقضي الأوقات فيه هكذا حتى ينتهي الوقت. مطلوب منك عمل إنجزه. إذا لم تنجز عملك ولم تقم بهذا العمل على الوجه المطلوب منك، الراتب اللي بتأخذه لن يكون فيه بركة، لأنك أخذت مال بدون وجه حق. لذلك ستعاني بعد ذلك وتقول والله الراتب لا يكفيني ومتكاليف الحياة والأمور والمعيشة وكل هذه الأشياء. إذن كل واحد فينا يفعل ما عليه، افعل ما هو مطلوب منك، ثم بعد ذلك اترك الباقي. وكل إنسان سيحاسب على قدر مكانته في الحياة. أنت هتحاسب عن نفسك، عن أولادك، المسؤول الأكبر منك سيحاسب عما هو مسؤول عنهم، وهكذا وهكذا وهكذا. فلذلك الإنسان يعني لا يترك الأشياء ويبدأ ينظر إلى غيره، هذا لا يعمل، ذاك لا يعمل. أنت ستقف معه أمام الله، ستحاسب عنه أمام الله. المشكلة يعني أنك بتنتقد أن هذا لا، وأنت أصلا لا تعمل. يعني بدل أن تنظر للآخرين أو أن تنتقد للآخرين، أدي عملك، أدي ما هو مطلوب منك، وانظر في وجوه الناس، وانظر إلى أصدقائك وإلى زملائك والمحيطين بك وإلى أقربائك، وحاول أن ترى فيهم من منهم يتقي الله في عمله، من منهم يقوم بعمله على الوجه المطلوب فعلا. ستجد أثر البركة موجودة عليه في وجهه، في حياته، في أولاده، في زوجته، في أخلاقه وفي أخلاق زوجته، وفي أخلاق الناس معه، في حب الناس له، في تعامل الناس معه. هذا هو الرزق، رزق من الله سبحانه وتعالى. حب الناس هذا رزق، القبول رزق من الله سبحانه وتعالى، خلق الزوجة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، خلق الأولاد وطاعتهم لك هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، تفوق الأولاد ونجاحهم هذا رزق من الله سبحانه وتعالى لك. السيارة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الدابة لما تطيعك، يعني أخلاق الدابة رزق من الله لك. الآن مكان الدابة السيارة، لما السيارة تمشي دون أعطال ودون مشاكل، رزق من الله سبحانه وتعالى لك، بدون حوادث، رزق من الله سبحانه وتعالى لك. فالإنسان يحاول إن هو يقف مع نفسه وقفة تأمل. ويمكن احنا في الحج هنعرف ان من الفوائد الكبرى للحج انه يعلمنا التأمل والتفكر. فكر فيما ستستفيد فيه من حياتك. لما ارادت قريش بناء البيت الحرام لم تقبل ان تدخل فيه شيئا، لم تقبل ان تدخل فيه شيئا من حرام ابدا. لذلك لما قاموا ببناء البيت وجدوا أن المال الذي جمعوه من حلال وكان قليلا، تأكيد الحرام يكون أكثر، لم يكفي لبناء البيت. فلذلك يعني حتى منطقة حجر إسماعيل الآن هي جزء من الكعبة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطوف وأن يدخل من حجر إسماعيل، طوافه لم يكتمل، بل لا بد أن يطوف من خارج الحجر. ليه قريش لم تكمل هذا البناء؟ لأنه لم يكن معها مال من حلال يكفي. قالوا يعني نبقيه على ما هو عليه ولا ندخل فيه من حرام، فلم يقبلوا، قالوا لا. وحدث طبعا موقف عجيب جدا لما رفعوا البناء وارتفع وأتوا لسه مكانة الحجر الأسود اللي هو حجر الزاوية اللي تكلمنا عليه واللي قلنا أنه نزل من السماء كما ورد في بعض الروايات، وهذا الحجر له مكانة عظيمة جدا ومنزلة عظيمة حتى عند قريش لأنهم يعرفون قيمة الحجر ومكانته. فكل القبائل الموجودة في قريش تطاولت، من منا سيمسك بيده الحجر ويضعه؟ اختلفوا، قبيلة عبد مناف نحن الأولى، بني هاشم، عبد الدار، إلى غير ذلك، كلهم اختلفوا. لم تقبل قبيلة أن تترك هذا الشرف حتى كادوا أن يتقاتلوا فيما بينهم، الكل يحمل السلاح، خلاص نشوف مين الأقوى ومين اللي هينتصر، واللي ينتصر هو اللي يضع الحجر، وربما يعني إن هم كلهم يقتلوا بعض ولا أحد يضع الحجر. هذه طبعا من الأشياء الغريبة والعصبية اللي كانت موجودة عند العرب يعني. فيعني قالوا يعني ما الفائدة لو تقاتلتم فيما بينكم كلكم ستموتون، خلاص إيه الفائدة؟ طب ماذا نصنع؟ خلاص حد يحكم بنا، من الحكم؟ فأشار واحد منهم، أول إنسان يدخل من الباب الآن هو الحكم. ليه؟ هم لا يعرفون اللي داخل هذا من أي قبيلة، أو هل هو من قريش أصلا أو من خارج قريش، لا يعرفون. وده شيء يعني فيه قبول لشخص مجهول، أتى منا أتى منكم من أي مكان نحن نقبل. وعلى فكرة من الأشياء الجميلة يعني في مقابل العصبية اللي تكلمنا فيها عند العرب، أنهم كانوا يحاولون قدر الإمكان حتى ولو على رقبتهم أن يحافظوا على كلمتهم. بمعنى إذا أعطى واحد منهم كلمة أو عهدا أو وعدا يحاول أن يفي به حتى ولو على رقبته. هذه أيضا من الأخلاق التي تؤثر عنهم، وهم كباقي البشر لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فاتفقوا فيما بينهم إن أول شخص هيدخل من الباب هو الذي يقوم بالتحكيم فيما بينهم. سبحان الله، من كان أول شخص دخل من الباب؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كان عمره في هذه الأثناء 35 سنة. أول ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأمين الصادق رضينا، لأن كان ممكن على فكرة أن شخص آخر يأتي يكون مشهور بأنه كذاب أو مخادع أو غير أمين أو غير ذلك، يقولون لا نقبله، وترجع نفس المشكلة مرة أخرى ويتقاتلون فيما بينهم. إلا أنهم لما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا الأمين رضينا به. الكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه من قبيلة بني هاشم، طبعا يعني كل القبائل الموجودة في قريش وقتها هي من نسل قصي بن كلاب، وقريش هذه ترجع إلى كنانة، وكنانة هذه ترجع إلى عدنان الجد 20 للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدنان هذا يرجع نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني هم في الأصل أصلا أولاد عم، يعني ما في فرق بينهم، أنت حملت الحجر أنا حملت الحجر، ليس هناك مشكلة، إلا إن العصبية دار كذا قبيلة كذا بني كذا. لما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم الكل قبل، كل القبائل المتناحرة اللي كانت موجودة اللي بتتقاتل فيما بينها قبلت برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. وانظر إلى حكمة رسول الله في التعامل مع الموقف، يا الله ما أجمله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أتى بثوب قطعة من قماش ووضع الحجر فيها، وطلب من كل قبيلة أن تمسك طرفا من أطراف الثوب وأن ترفع الحجر. يبقى الكل الآن شارك في حمل الحجر ولا لم يشارك؟ شارك. ثم بعد ذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه، والكل قبل والكل رضي والكل شارك أيضا، وتم هذا البناء لبيت الله الحرام. وهذا يعتبر بناء بعد بناء الملائكة كما قلنا، وبناء آدم وبناء شيث ابن آدم وبناء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، وبعد ذلك بناء قصي بن كلاب. وقيل إن العماليق كانوا قد أتوا في فترة قبل سيدنا إبراهيم وقاموا ببناء أو بإعادة بناء هذا البيت. ثم بعد قصي بن كلاب يأتي البناء الذي حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام. طبعا البناء أول ما بناه إبراهيم عليه السلام كان الكعبة لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب آخر يخرج منه. الآن الموجود باب واحد، وكان الباب على الأرض مباشرة، يعني لم يكن مرتفع عن الأرض مثل الباب الذي هو موجود الآن. استمر هذا الأمر حتى أعيد بناء البيت، فبدأوا برفع البناء الذي هو موجود. لما أتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنى البيت كما كان على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت أو الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فعبد الله بن الزبير كان يعرف الحدود، ويعرف أن هذا البيت كان له بابان وإلى الأرض مباشرة، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. وأدخل حجر إسماعيل في ضمن البناء الموجود ضمن الكعبة، يعني حتى يطوف الناس بالكعبة جمع، وهذا ما يحدث الحمد لله الآن. يعني لما حدثت الفتنة والقتال اللي بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج بن يوسف، ورمى الكعبة كما أشرنا في الحلقة السابقة، كان بيقاتل عبد الله بن الزبير والمنجنيق جاء على الكعبة، أعاد بناءها الحجاج مرة أخرى، وقال إن عبد الله بن الزبير غير فيما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبناها كما كانت قبل عبد الله بن الزبير. فطبعا يعني العلماء اللي كانوا موجودين وقتها، هذا كان في وقت عبد الملك بن مروان، يعني كان عبد الملك بن مروان هذا ابن مروان ابن الحكم ابن أمية اللي تولى بعد معاوية ابن أبي سفيان بفترة طبعا من الزمن، يعني كان من ضمن الدولة الأموية. فإذا عبد الملك بن مروان سأل العلماء، فالإمام مالك عليه رحمة الله قال له إن عبد الله بن الزبير فعل ما هو صواب، وبنى الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم. فعبد الملك بن مروان قال: يعني ما رأيك يا إمام لو أعدت بناءها؟ طالما إن عبد الله بن الزبير كان محقا فيما فعل، نهدم ما فعله الحجاج ونبنيها مرة أخرى. فالإمام مالك ترجاه وقال: يعني يا أمير المؤمنين، لو فعلت هذا لتجرأ الناس على بيت الله، كل واحد سيأتي بعد ذلك ويتغلب على هذا المكان يقول والله أنا أهدمها وأعيد بناءها مرة أخرى، يا أمير المؤمنين اتركها كما هي، فالبناء لا يقدم ولا يؤخر، وهو مبني كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو حدث مثلا إنها تهدمت بفعل عامل من العوامل الطبيعية وغير ذلك وأعدنا البناء، يكون في سبب من الأسباب. أما أن نذهب وأن نهدمها دون سبب ودون شيء، فهذا تجرؤ، ولا حتى وإن كانت نيتنا نية سليمة، لا أريد من أحد أن يتجرأ على بيت الله، فتكون سنة أو قدوة لكل من يأتي بعد ذلك من الخلفاء والحكام وغير ذلك. فانتبه وأطاع عبد الملك بن مروان الإمام مالك في هذا الأمر، وثبت عند رغبته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في البناء قبل بعثته بخمسة أعوام. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان حواليها 360 صنما، كانوا يحجون، كل قبيلة لها صنم، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا. لما فرض الحج، بعض الروايات تقول أنه فرض في السنة السادسة، والروايات الأخرى تقول أنه فرض في السنة في أواخر السنة الثامنة أو أوائل السنة التاسعة، وهذا هو الذي أميل إليه، لماذا؟ لأن في السنة السادسة هذا كان قبل فتح مكة، فالله أعلم يعني هل يفرض الله فريضة والبيت ليس بيد المسلمين، أم أن الأولى والأرجح أن تكون الفريضة قد تمت بعد أن فتح الله مكة على نبيه وعلى المسلمين معه. عموما يعني هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر، يمكن العلماء ركزوا عليه من باب إنه لو فرض في السنة السادسة معناها أن الحج لا يجب على الفور، قالوا يعني على التراخي. والعلماء الآخرون ردوا عليهم وقالوا كيف يطلب من الناس أن تحج على الفور حتى وإن كان الحج فرض في السنة السادسة والكعبة لم تكن بيد المسلمين؟ قالوا يعني حتى بعد صلح الحديبية يعني كان في شروط لدخول مكة لأداء العمرة أو غير ذلك. عموما لما فرض الله سبحانه وتعالى الحج على نبيه في أول عام في العام التاسع من الهجرة لم يحج النبي، بل حج أبو بكر وكان معه علي بن أبي طالب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير أن يلحق ببعثة أبي بكر وأن يقرأوا سورة براءة وأن يأمروا ألا يطوف بالبيت عريان بعد ذلك، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا، الملابس التي لبسوها فيها شهدت على ذنوبهم وعلى معاصيهم، يريدون يعني أن يتخلصوا من كل شيء فيأتون فيطوفون عرايا. طب هي ملابسكم ستلبسونها بعد ذلك، يعني حتى وإن غفر لكم كما تظنون أنتم تنقضون هذه المغفرة بأنكم تلبسون الملابس التي لبستموها قبل ذلك. طيب اشتروا ملابس جديدة، المال الذي يشترون به الملابس الجديدة ربما ألا يكون من حلال. هذه قصة يعني مسألة حينما تقرأ فيها تجد أنها تحولك إلى شيء من عدم المعرفة، من يبدأ الأول؟ ماذا يصنعون أولا؟ أين هذا التفكير؟ وإذا كنت تعتقد أنك على حرام لماذا تفعله؟ عموما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطوف بالبيت عريان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزال كل الأصنام التي كانت موجودة حول مكة، ورجعت الكعبة ورجع البيت الحرام إلى ما كان عليه أيام إبراهيم عليه السلام، وكان هذا إيذانا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول. حج.